بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت نكتتان في صحيحة العيس بن القاسم أحببت أن أشير إليهما قبل الانتقال إلى بقية الروايات التي نتعرض لها في المقال. النقطة الأولى أو النقطة الأولى هي أن رواية العيس لا تتعرض بوجه من الوجوه إلى القيام المسلح فيما يرتبط بالقيام على القوى الكافرة وفتح البلاد الكافرة وما يسمى بالجهاد الابتدائي او جهاد الدعوة، لوضوح حتى لو تم الاستدلال بها على عدد جواب الخروج فرمان، لوضوح ان مضمونها صنخ مضمون لا ينطبق على غير القيام على الحكومات الجائرة كما هو واضح، يعني الحكومات التي تحكم باسم الاسلام وتكون جائرة، وهذا ما يستفاد من مضمونها بشكل واضح. فإن الحديث عن قيام زيد وعن القيام للدعوة إلى الرضا من آل محمد لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح حديث عن قلب الحكومة الجائرة التي تحكم باسم الإسلام لإيصال الراية إلى صاحبها الصحيح وصاحبها الحقيقي، فهي سنخ روايتين أجنبية عن الحديث عن الجهاد في وجه الكفار وفتح البلدان. هذا المصداق لابد ان نخرجه عنها تخصصا. المصداق الاخر الذي يخرج عنها تخصيصا بالاجماع والضروره الفقهيه واتفاق قاطبه المسلمين هو الجهاد دفاعا عن بيضة الاسلام، وهذا واضح. هذه النقطة. النقطة الثانية التي أحببت أن أشير إليها أن نص صحيحة العيس بن القاسم نقل جزءا منها صاحب الوسائل في نفس هذا الباب بعنوان الرواية العاشرة من الباب بنفس الألفاظ، إلا أنها بسند آخر ينقله عن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن كتاب عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا تمام الحديث في صحيحة العيس، وقد ظهر انها لا تصلح دليلا حتى في مورد القيام على السلطات الجائرة، وان هذه الرواية تتحدث عن قضية خارجية في الحقيقة. الرواية الثانية، الرواية الثانية ايها الاخوة، وهي من اهم الروايات في الباب سندا ودلالة على المدعى، صحيحة ابي بصير. السند محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن ابي بصير. وليس في السند من يكون محلا للبحث الا الحسين بن مختار، فان محمد بن يحيى شيخ الكليني معروف عن احمد بن محمد وعمره دائر بين ابن عيسى وابن خالد وكلاهما من الثقات، عن الحسين بن سعيد الكوفي الاهوازي وهو من اجلاء الطائفه، عن حماد بن عيسى وهو من اصحاب الاجماع كما تعلمون. اذا الكلام في الحسين بن المختار علي بصير. واما الحسين بن المختار فانه الحسين بن المختار القلامسي نقل العلامة عن ابن عقدة عن ابن فضال توثيقه، ونحن لم نعثر أيها الإخوة على طريق صحيح للعلامة إلى كتب ابن عقدان، ولا ندري كيف وصل كتاب ابن عقدان إلى العلامة إلا أن يدعى الإطمئنان مثلا. وهذا الطريق نفس العلامة لا يعتمد عليه. لماذا؟ لأن العلامة لا يعتمد في التوثيق والتجريح على غير العدل الإمامي، وهذا واضح في خلاصته. نعم، نحن نعتمد على توثيق وتجريح الثقة كما نعتمد على رواية الثقة، إلا أن مشكلتنا في الطريق من العلامة إلى كتاب ابن عقدة. وكيف كان؟ فإن هذا لا يغير.
هذا ما له طريق صحيح يا شيخ.
له طريق صحيح يا
شيخ.
هذا ما يثبت الطرق إلى نفس نسخة ابن عقدة التي لم يعلم كيف وصلت إلى العلامة. مرادنا من هذا من الطريق هذا طريق للنسخة التي وصلت إلى العلامة، مو الطريق مطلق الطريق كيف كان. فإن صحة الطريق من العلامة إلى الشيخ وصح الطريق من الشيخ في فئرته إلى هذا لا يثبت وجود نسخة صحيحة وصلت إلى العلامة كما لا يخفى. ولعل أكثر المحققين يغضون النظر عن الاستشكال بهذه الجهة، إلا أننا حيث لا نستطيع أن نحصل وثوقا واطمئنانا إلا يمكننا بحث الطريق التعبدي على وصول نسخة صحيحة، فلا اشكال ولا رأي في اننا لا يمكننا من خلال هذا الطريق التلفيق طريق من العلامة الى الشيخ وطريق من الشيخ الى ابن عقدة في ثنايا كتاب الفئرس مثلا وحده لا يكفي لاعتقاد ان هذا يوصل نسخة صحيحة معتبرة الى العلامة. على اي حال هذا طريق للتوثيق. الطريق الاخر للتوثيق والذي يحل لنا المشكلة هو ان الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه ذكر في الارشاد في باب النص على الامام الكاظم ان الحسين بن المختار من خواص الامام واهل الورع عنده، وهذا ظاهرا فيما هو فوقا وفاقا. نعم، أعرف بعض عارض المحققين يستشكلون في توثيقات الشيخ المفيد الموجودة في كتاب الإرشاد، كالمحقق الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار، وبقدر ما تتبعت في كتابه لم أجد وجها فنيا علميا للاستشكال في توثيقات الإرشاد، وربما تبعه على ذلك الوحيد ايضا في التعليق كما يظهر من فوائدها، فانه ذكر في فوائد التعليق توثيقات الارشاد في عداد القرائن لا في الطرق التي توجب الوثوق باستقلالها، والظاهر كجملة من قرائنه التي يذكرها له اخذ ذلك من المحقق الشيخ محمد ايضا. فإن الذي ظهر لي بالتتبع في تمام فوائد التعليق التي قدم بها للتعليق الشيخ الوحيد رضوان الله تعالى عليه مع كتاب استقصاء الاعتبار المتقدم زمنا كما تعلمون على الوحيد بزمان غير قليل، رأيت أن جملة من الفوائد الرجالية المهمة الذي ينسبها المتأخرون عن الشيخ الوحيد إلى الشيخ الوحيد وكأنه مبتكرها، رأيت أنها بعينها موجودة في استقصاء الاعتبار. والذي ظهر لي من التتبع أن الجملة لا بأس بها من الفوائد التي تنسب إلى الوحيد هي في الحقيقة المحقق الشيخ محمد صاحب الاستقصاء، وإن لم ينسبها الشيخ الوحيد بصراحة للشيخ محمد. نعم، الذي يظهر من فوائد التعليقة ومن نفس التعليقات على المفردات الرجالية أن كتاب استقصاء الاعتبار كان موضوع نظر الوحيد، لأنه يصرح في جملة من الحالات أنه ينقل عن الشيخ محمد. وكيف كان؟ فإنه يظهر من الشيخ الوحيد عدم الاعتداد بتوثيقات إرشاد الشيخ المفيد كطريق مستقل للتوثيق على وزان توثيق النجاشي والشيخ في كتابي الرسالتين أو كتاب الرجال. وما يمكن أن يكون وجها لذلك أيها الإخوة أن يقال بأن الشيخ المفيد وفق جماعة وكان بصدد إثبات النص على الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومدحهم بما فوق الوثاقة بكثير، مع أن بعضهم عندما تأتي إلى الشيخ المفيد في كتبه الفقهية تجد أنه بما ناقش في وثاقته كمحمد بن سنان، وعلى أن بعضهم الآخر يقينا ليس بهذا المستوى الذي يذكره الشيخ المفيد. من أين هذا اليقين؟ من خلال التتبع في كلمات الرجاليين، بأن الشيخ المفيد لم يحصل على تراث رجالي كبير لم يحصل عليه غيره، فإنه بقرينة كونه في مقام إثبات النص على الإمام الصادق أو على الإمام الرضا أو على الإمام الكاظم أو على غيره من المتوفى وسلامه عليه، يمكن أن يقال مدح لأجل إبراز ماذا؟ صحة واعتبار وجلالة من يروي هذا النص على الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعلى إثبات إمامته. إلا أن هذا المقدار وحده أيها الإخوة ما لم يثبت تعارض بين التعديل والجارح، هذا المقدار من التشكيك وحده وحده في غير موضع التعارض لا يمكن أن يقف في وجه إثبات قصد الوثاقة، قد يجعلنا نشكك في هذا المستوى من الجلالة والعظمة والورع الشديد الذي يذكره الشيخ المفيد، لكنه لا يرقى الى مستوى التشكيك في اصل وثاقة من يثبت وثاقته، والا لو كان الشيخ المفيد وهو يكتب هذه العبائر لا يعتقد على الاقل وثاقة من يمتدح بهذه العبائر لكان هذا الكلام والعياذ بالله كاذبا وخلاف الواقع. فلا شك ولا ريب بأن مثل هذه العبائر من الشيخ المفيد تثبت على أقل تقدير وثاقة من قال في حقه ذلك، وحيث ثبت التعارض وهو غير عدل فإنك ما تجد رجاليا إلا وقد تعارض كلماته في كثير من الحالات في الشخص الواحد، وحيث نجد تعارضا كما في محمد بن سنان يمكن أن يقال مع فقدان الترجيح أنه يتفاقى الشخص معا وفي الحسين بن مختار لم يحصل اي تعارض، بل حصل له مدح سواء اعتمدنا عليه او لم نعتمد عليه كما في رواية ذلك من ابن عقدة عن ابن فضال. وعلى هذا الاساس على ان الحسين بن المختار ايضا روى عنه بعض الاجلاء والى اخره من هذه القرائن القبيل، والعمدة عندنا في الاعتماد عليه هو توثيق الشيخ المفيد في الإرشاد. خب هذا فيما يرتبط بوثاقة الحسين بن المختار. نعم نسبه الشيخ الطوسي في رجاله إلى الوقف، والذي يظهر لنا من تتبع أخباره وحالاته ورواياته أنه لم يكن واقفيا، وهذا بحث يحتاج الى شيء من التأمل والتفقيق محله علم الرجال. الا ان الخلاصة ان الرجل لم يثبت كونه واقفيا، بل الذي ثبت لدينا من التتبع في حالته عكس ذلك. ومما يؤيد هذا بوضوح هذا نذكره لانه محل الكلام، ان ابن فضال عموما يهاجم الواقفة مهاجمة شديدة، وهنا يوسطه على الاطلاق بدون قيد ولا شرط. وفي كان بحثوا على الوقف في محله ايها الاخوة اللي يهمنا هنا اثبات الاعتبار لو كان واقفيا او لم يكن. يروي عن بصير عن ابي بصير ابو بصير ايها الاخوة المختار انه ينصرف الى يحيى بن القاسم او يحيى بن ابي القاسم. ولو تنزلنا فهو في اصحاب الصادق عليه السلام وردد بين اثنين، بين يحيى بن القاسم وبين ليث بن المختري، ولا اشكال ولا ريب في كون الاثنين ثقتان، بل من الاجلاء. وبعض المناقشة التي حصلت في ليث بن المختري ليست في محلها، وهذا ما يتعرض له في محله ان شاء الله البحث في ابي بصير قبيل الذيل. انما من الواضح ايها الاخوة انصراف ابي بصير الى يحيى بن القاسم او على تنزل مردد بينه وبين ليث، وكلاهما من الشيعة الصدق بلا اشكال. وعلى هذا الاساس فالسند ايها الاخوة تام لا ينبغي الاستشكال فيه. واما الدلالة فالرواية يرويها ابو بصير عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام، كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. والظاهر اللفظي للرواية جد واضح في إثبات المدعى، وهو أنه لا يجوز أي قيام مسلح من زمن صدور الرواية إلى قيام الإمام سهو عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. وبتعبير فني يقال بأن الإمام استعمل أداة من أدوات العموم. فهنا كل راية ترفع، وهذا عام وشامل لكل راية يرفعها رافع، وبالإطلاق يثبت أن هذا لا يفرق فيه بين زمان وزمان، بل يمكن أن يقال إن القضية أوضح من الإطلاق، فإن الإمام قال كل راية ترفع قبل قيام القائد، فهي بمنطوقها اللفظي مو بقرينة الحكمة دلت على أن الحكم الذي سيأتي ثابت لكل راية بنحو العموم الأفرادي مغيم براية في المنطوق وهي قيام قائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبإطلاقها الأحوال يثبت الحكم أيضا للمطلق بإطلاقه الأحوال، يعني بذلك أن يقال في تمام حالات الراية سواء كانت راية تدعو لنفسها أو كانت راية تدعو لغيرها، ولو كان ذلك الغير والإمام معصوم أيضا صلوات الله وسلامه عليه، فيقال هذه الرواية أقوى الروايات في أنها تدل على حرمة الكفاح والخروج المسلح في عصر الغيبة مطلقا. بل يمكن أن يقال إن الرواية شاملة للدفاعي والجهاد الاقتدائي، فإن هذا ليست لها أي قرينة على أنها ترتبط بخصوص القيام والكفاح المسلح ضد حكام الجور. كل راية ترفع قبل قيام القائم. ودلالة الرواية على تحريم هذه الرايات وتحريم الخروج معها واضح جدا عندما قال الإمام عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، فصاحب الراية طاغوت بعد يرتكب طاغوت المحرمات ويعبد من دون الله. ولا شك ولا ريب ان الانضواء تحت رايات الطواغيت لا يكون جائزا بوجه من الوجوه. وابراز احتمال ان المراد من القائم ولو بشكل بعيد، احتمال بعيد ان يقال بان القائم لم يثبت ان المراد منه امام العصر صلوات الله وسلامه عليه. القائم وخبر الرسول بعض الروايات عن امام العصر. المناقشة بمثل هذه المناقشات لا ينبغي ان يقرا اليها، فان هذا المصطلح من الواضح انه في اجواء المدرسة الامامية منذ امل بعيد مو حديث هذا المصطلح. نتيجة الروايات انطبقوا على غير امام العصر صلوات الله وسلامه عليه. اذا فيقال بان الرواية تثبت وجود الالباد ما لبد اهل البيت وعدم الخروج بوجه من الوجود. وهذا حب الرواية يا اخوان يمكن ان يستدل بها القائلون بتلك المقالة، وقد اخرناها عن صحيحة الحيض لنكتتين ولسبب في البعين. هذا غاية ما يقال في الرواية، الا انه مع ذلك قد يقال بان المراد من الرواية خصوص الراية التي تخرج وتدعو الى نفسها، لا الراية التي تخرج وتكون داعية الى الامام صلوات الله وسلامه عليه في حضوره، او التي تمهد للامام صلوات الله وسلامه عليه في غيبته وعجل الله تعالى فرجه الشريف. والقرينة على ذلك قرينتان، اولاهما من داخل الرواية والاخرى من خارجها. اما القرينة الاولى الداخلية فمناسبات الحكم والموضوع عندما عبرت الرواية بقولها فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، إن واضح أن الطاغوت في مصطلح مدرسة أهل البيت أو في أجواء المدرسة الإسلامية ككل هو صاحب السلطان غير الشرعي الذي يكون يدعو إلى نفسه. والتعبير بالطاغوت لا يتناسب مع أن يكون المدعو الى غيره، سواء كان ذلك الغير حاكما غير شرعي بدوره او كان حاكما شرعي، فان الراية التي تخرج تدعو الى زيد غير المشروع الى الحاكم الجائر يقال بانها راية تدعو الى الطاغوت، لا ان الذي الطاغوت. والراية التي تخرج وتدعو الى الامام عليه السلام لا شك راية خرجت تدعو الى الامام صلوات الله وسلامه عليه. متى يطلق ان الراية صاحبها طاغوت؟ اذا كان ذلك الشخص يدعو لسلطانة نفسه. ولا اشكال ولا غيب في اننا بهذه القرينة نضرب الاطلاق الاحوالي في الرواية الشريفة، فلا يمكن مع مثل هذا التعبير ان يستفاد الاطلاق الاحوال الوضوح ان مثل هذا التعبير قرين يسمح للقرينية المتصلة على اثبات ان المراد من الراية الراية التي تخرج وتدعو الى نفسها، فلا يعود هناك اطلاق احوالي يشمل الراية التي تخرج وتدعو الى غيرها. اذا كان ذلك الغير حاكما مشروع الحكم، وبهذا ايها الاخوة ايضا يمكن ان يضرب الاطلاق الازماني ايضا بلحاظ التي تخرج لمن وتدعو الى الامام صلوات الله وسلامه عليه. بعبارة اوضح الغاية ازمانيا تبقى ثابتا لكنها تبقى ثابتا لغير الراية التي خرجت من تحت الاطلاق الاحوالي، فتبقى الراية التي تخرج وتدعو الى نفسها هي الراية التي يكون خروجها قبل قيام القائم ماذا؟ خروجا طاغوتيا، ويكون صاحبها طاغوت المعبد من دون الله. فتكون الرواية بهذا البيان وبهذه القرينة الواضحة الداخلية، تكون الرواية ايها الاخوة مثبتة لطاغوتية الخارج وحرمة الخروج معه اذا كان خارجا يدعو الى نفسه في قبال الامام صلوات الله وسلامه عليه. وتكون الرواية اخبار عن ان احدا من ائمة العصر لن يخرج براية يدعو الى نفسه قبل قيام الامام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يؤيده السير التاريخي من زمن صدور الرواية الى زمن الغيبة الكبرى، فان احدا من ائمتنا صلوات الله وسلامه عليه لم يخرج يدعو الى نفسه. هذه هي القرينة الداخلية. واما القرينة الخارجية فهي انه كيف يوفق لو اردنا ان نتمسك بالاطلاق الاحوالي للرواية الشريفة بينها وبين المتفق عليه من قداسة خروج زيد صلوات الله لا يقال ان زيد يمكن ان يكون قد خرج قبل الرواية، فان الرواية روي عن الامام الصادق وزيد خرج في زمن الامام الصادق. من القائل بان زيد خرج بعد هذه الرواية؟ قد يكون زيد خرج قبل هذه الرواية، لا يقال ذلك لاننا نقول بانه لا اشكال ولا ريب في ان هذا المضمون مضمون عدم جواز الخروج الى قيام الامام مروي من قبل خروج زيد ومن قبل الامام الصادق، فانه مروي عن الامام زيد العابدين ومروي عن الامام ابي جعفر الباقر عليه افضل الصلاة والسلام. واستمرت روايته عن بعض الائمة بعد الامام صادق. ونفس روايتنا هذه قد اخرجها الشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الغيبة بثلاثة اسانيد عن الامام الباقر عليه افضل الصلاة والسلام. وان كان في امكان اثبات صحة اي واحد من الاسانيد الثلاثه نظر، لاننا ناتي بطبقه قرينه ايها الاخوه، نفس نص الروايه ان كل رايه ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت موجوده مرويه في غيبه النعماني عن الامام الباقي عليه افضل الصلاه والسلام، وقد اخرجها باسانيدها الشيخ النوري في المستدرك الجزء الحادي عشر صفحه 34 الباب الثاني عشر من ابواب جهاد العدو الاحاديث الاول والثاني والثالث. ثم ان القضية لا تنحصر بخروج زيد، بل ان غير زيد من الخارجين قد خرج كشهيد فخ الذي قلنا، وان كان وجدت روايات متعددة على مدحه وبعض عن الامام عليه السلام، الا اننا لم نعثر على مقصود صحيح، لكننا ذكرنا انه يمكن ان يستفاد عدم ذمه من نفس السكوت عن خروجه مع وجود الدواعي الى الذنب، وقد حصل هذا الذنب بشكل غير قليل بحق غيره من الذين كانوا من نفس البيت الهاشمي خارجين ولم يكن خروجهم خروجا شرعيا. والمتتبع في كتب الرواية والتاريخ ربما عثر أيضا هنا وهناك على خروجات جزئية أيها الإخوة، ليست بمستوى خروج زيد أو بمستوى خروج شهيد فه، وتجد الإمام يبكي على الخجيف ويترحم عليهم، وهذا لا يتناسب مع كونهم طواغيت كما لا يخفى. كل هذا مقيد أيها الإخوة بما ورد في كثير من الروايات التي للأسف لم نحصل على واحدة منها صحيحة السند. ما هي هذه الروايات؟ الروايات التي تتحدث عن الرجل الذي يخرج مثلا من أهل قوم يعق كما في البحار الجزء 53 صفحة 216 الحديث 37، وتمتدحه الرواية. وكذلك الرواية التي تتحدث عن القوم الذين يخرجون في المشرق فيدعون إلى الحق فلا يعطونه فيضعون أيديهم أو سيوفهم على عواتقهم ويقاتلون في سبيله، والرواية أن تمتدحهم جدا كما في بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 243، أو الروايات التي تمتدح راية اليماني وهي أكثر من رواية، وأنها من رايات الهداية وأنها من علائم الظهور. طبعا كونها من علائم الظهور أهم من كونها راية حق أو باطل. إذا السفياني أبغى يأتي من علائم الظهور، إلا أنه لعله من المتسالم عند المسلمين مو عندنا فقط أن راية اليماني من غايات الحق، لأن راية اليماني معظم الروايات اللي حاضرة في كتب العامة ظاهرة. على أي حال، وأنها أعدى من راية خراساني، وجعلت هذه مؤيدات أولا أيها الإخوة لضعف السند، وثانيا لأن بعضها يمكن أن يحتمل إبراز نكتة في دلالته، كما في اليماني الذي يخرج في نفس العام الذي يخرج فيه الإمام عليه السلام، قد يقال بأنه خرج ممهدا للإمام بأمر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، فإن هذه الروايات والرايات تعد مؤيدة للدين. ولئن ناقش مناقش في تمام لا يرنا وأقر على ما أفيد في الرواية، فإنما نقول ترجلا طبعا بأنه لا إشكال ولا ريب عند أحد من الفقهاء أنه هذه مناقشة نذكرها لعموم الروايات، لكن هنا نذكرها ترجلا لو لم يقنع قانع بما ذكرنا في الطعن في الإطلاق الأحوالي للرواية، نقول بأنه لا إشكال ولا ريب في أن الجهاد الدفاعي دفاعا عن بيضة الإسلام وحفاظا على وجود الإسلام صنف جهاد ماذا؟ مشروع، بل من أعظم الواجبات كما ورد في الروايات الكثيرة في باب الجهاد التي لسنا بصمد التعرض لها بعد اتفاق الأمة على مضامينها. مو بس المذهب، ولا إشكال ولا ريب أن كثيرا من حكومات الجو خصوصا بلحاظ تكليفنا في عصر الغيباء لو تركت وشأنها شيئا فشيئا تصير خطرا على بيضة الإسلام. لا يقال بأنه لا يجوز الخروج عليها إلا إذا صارت بصدر القضاء على أساس الإسلام، فإن الدفاع عن بيضة الإسلام لا ينتظر فيه أن يخضع عليها قبل ندافع، بل لا بد لنا من الدفاع بما يتناسب مع الحساب على بيضة الإسلام. أي عاقل يترك بيضة الإسلام حتى يقضى عليها تقريبا ثم يقول يجب القيام؟ وأي قيام حينئذ بعد أن لم القيام؟ فإذا شخص من يحق له التشخيص أن بيضة الإسلام في خطر ولو على مستوى متقدم، لكن الوقت الحاضر يجوز له أن يبدأ من الآن بالحركة بعنوان الدفاع عن بيضة ولا يخفى ان غالب الحقوق التي نعاصرها حكومات الجاور لو خليت وشأنها فانها تؤدي الى القضاء على دولة الاسلام كما هو واضح. فتصير الرواية مخالفة لحكم مسلم مجمع عليه في الأمة الإسلامية. طبعا قلنا إن سلمنا أن الرواية لم تندفع إلا أننا نصر على اندفاعها بما فحسب. وهذا لعله أيها الإخوة أفضل ما يمكن أن يقال بلحاظ هذه الرواية التي يمكن أن يقال هي أطرح روايات الدار. كل إننا بعد هذا نحتمل أيها الإخوة أن مثل هذه الروايات نظيرة بقية الروايات إنما صدرت لتسكين وتفريق الحركات التي كانت تخرج في عرض الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وجعل الرايح القائم صلوات الله وسلامه عليه لإثبات أن قياما مشروعا لا يكون قبل قيامه صلوات الله وسلامه عليه بعنوان الدعوة إلى نفسه. فتصير الرواية في الحقيقة ولو كانت لفظا مو قضية خارجية بلحاظ مناسبة الحكم والموضوع تصير ناظرة إلى القضية الخارجية والخروجات الزيدية توابع زيد من الزيد والحسنية التي كانت تخرج وتدعو الى نفسها في قبال الامام صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نجد الامام قد استعمل في قبالها عدة تفاليم: اسلوب التيئيس من الانتصار، اسلوب التحريم من باب انها روايات طواغيت، واساليب اخرى ربما جاء التعرض اليها في ثنايا الروايات القادمة. هذا تمام الحديث في أهم روايات الباب، وباتضاح شأنها يصير التعاطي مع بقية الروايات. والحمد لله رب العالمين.